يؤخذ من هذا الحديث فوائد، منها جواز صلاة الليل جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حذيفة على صلاته معه ولو كان منكرا لم يقره. ومنها استحباب تطويل صلاة قراءة الليل، استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. حامد، نعم. ومنها أنه ينبغي إذا مر بآية سؤال أن يسأل، وإذا مر بآية تعوذ أن يتعوذ، وإذا مر بآية تسبيح أن يسبح. لكن هل هذا مشروع في الفريضة كما هو مشروع في النافلة؟ الجواب أن يقال لدينا قاعدة عريضة، وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ولكن لو قال قائل إن الدليل يدل على أن ذلك غير مشروع في صلاة الفريضة، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة لم يقولوا إنه كان يسبح، مع أنهم يتابعونه متابعة تامة، حتى إنهم يرون لحيته وهي تضطرب عند القراءة. فإذا كان فهنا لم ينقلوا أنه كان يسبح عند التسبيح، ولا يسأل عند السؤال، ولا تعود عند التعود. فهل نجعل هذا دليلا على أنه لا يشرع في الفرض؟ نعم، ربما نجعله دليلا، لأن الرسول لو كان يفعل لكان الصحابة ينقلون هذا. لا يقال إن عدم النقل ليس نقلا للعدم، وأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، لأن نقول إن عدم النقل في الحال التي تقتضي النقل دليل على العدم. وعليه فالقاعدة المعروفة عدم النقل ليس نقل العدم، هذا ما لم يكن هناك حاجة إلى النقل ثم لا ينقل، فهذا يدل على أنه معدوم. طيب، وعلى هذا إذا لم يكن مشروعا فهل يجوز؟ الظاهر أنه يجوز، وفي المسألة خلاف بين العلماء، منهم من يقول في الفريضة يكره وفي النفل يستحب، ومنهم من قال في الفريضة جائز وفي النفل مشروع، ومنهم من قال في هذا وهذا، يعني ثلاث أقوال، يشرع في النفل وفي الفريضة، ولكن الذي يظهر لي أنه مشروع في النفل ولا سيما في صلاة الليل، مباح في الفريضة. وفي أيضا ربما يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا مر بآية تحتاج إلى جواب فإنه يجوب عليه، مثل بعض الاستفهامات، أليس الله بكاف عبده؟ تقول بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. أليس ذلك بقادم على الموتى؟ تقول بلى. وقد وردت السنة في مثل ذلك، لأن هذا استفهام من الله عز وجل فلا بد أن يجاب. حتى قيل أنه ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة الرحمن على أصحابه، فلما أتمها قال إن الجن خير منكم ردا، كانوا يردون، فبأي آلاء ربك آلاء ربكم المكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. وهذا الحديث فيه نظر، في صحته نظر، لكن على كل حال يدل على أن هذا الاستفهام من الرب لا بد له من جواب. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد ذكرنا أنه لا بأس بصلاة الجماعة في صلاة الليل، لكن إيش؟ أحيانا، لا دائما، إلا في قيام رمضان، فإن السنة أن يصلي الناس قيام رمضان جماعة من أول الشهر إلى آخره. وفيه من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يعكس ترتيب السور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنساء قبل آل عمران، وهذا دين على جواز مخالفة الترتيب في المصحف. ووجه ذلك أن الترتيب في السور منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي من الصحابة، وهنا ثلاثة أمور بل أربعة: ترتيب السور، وترتيب الآيات، وترتيب الكلمات، وترتيب الحروف. ترتيب السور منه ما هو اجتهادي ومنه ما هو توقيفي. فمثلا سبح والغاشية توقيفي، لأن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأهما واحدة بعد الأخرى على أنه هو السنة. الجمعة والمنافقون توقيفي، البقرة والعمران توقيفي، لأن الرسول كما قلنا قبل قليل كانت العرضة الأخيرة أنه جعل البقرة ثم العمران، وما لم يرد فيه التوقيف فهو اجتهاد من الصحابة، ولهذا اختلفت مصاحف الصحابة في ترتيب السور. الآيات توقيفي، توقيفي ولا شك، ولهذا أحيانا تجد بعض الآيات يبدو للإنسان وكأنها ليست في محلها، كما فقوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجانا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله نعم كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب هذه في آيات تتكلم عن عدة المرأة إذا طلقت ومات عنها زوجها، فمن مناسب؟ نقول إن ترتيب الآيات إيش؟ توقيف، ليس لنا في يد. ترتيب الكلمات كذلك توقيف، لو قلت الحمد لله رب العالمين هذا المنزل فقلت لله الحمد رب العالمين كان حراما ولا إشكال فيه. طيب ترتيب الحروف من باب أولى، من باب أولى بلا شك، لو قلت الحمد لله بر العالمين بدل رب هذا منكر عظيم ولا يمكن إقراره. فعندنا الآن أربعة ترتيبات، الأول الأخ أين وهو توقيف أو اجتهاد، بارك الله فيك. الثاني الآيات ترتيبها توقيف، والثالث سامح الكلمات توقيف أيضا، والرابع الرحمن الحروف توقيف. تمام. ولكن لو قال قائل حديث حذيفة يدل على جواز التقديم والتأخير، نقول صحيح أنه يدل على جواز التقديم والتأخير، لكن ما دام الأخير هو تقديم آل عمران على النساء فهذا المعتمد. ثم يقال لو أن الإنسان خالف الترتيب فبدأ بآخر القرآن قبل أوله، نقول إذا كان لمصلحة فلا بأس، كتعليم الصبيان، وهذا فيما أعلم متفق عليه بين العلماء أن الصبيان يعلمون من آخر القرآن لأنه أسهل وأقصر سور، فكانوا يعلمون الصبيان من آخر القرآن، وهذا لا شك في جوازه. أما إذا كان لغير مصلحة أو حاجة فلا شك أن الأفضل أن يكون مرتبا، لأن هذا هو الذي اتفق عليه جل الصحابة رضي الله عنهم، وما اتفق عليه جلهم فهو أقرب إلى الصواب. أما أن نقطع بالكراهة ففي النفس من هذا شيء، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل. طيب ثم هل يكره مخالفة الترتيب في ركعة واحدة أو حتى في ركعتين؟ هذا ينبني على الخلاف، هل قراءة الصلاة قراءة واحدة أو لكل ركعة قراءة منفردة؟ فيها خلاف. فمن قال إن قراءة الصلاة لكل ركعة قراءة منفردة قال إنه لا بأس أن يقرأ في الركعة الأولى من آخر القرآن وفي الثانية من أوله، وقال إنه يستعيذ في كل ركعة لأن كل ركعة قراءة منفردة، ومن قال إنها قراءة واحدة قال إن ترك الترتيب في ركعتين كترك الترتيب في ركعة. من فوائد هذا الحديث أن ذكر الركوع التسبيح بالعظمة سبحان رب العظيم، وذكر السجود التسبيح بالعلو. والحكمة من ذلك أن التكبير أن الركوع تعظيم، الانحناء يدل على التعظيم، لكنه ليس سفولا في الإنسان، بمعنى أن الإنسان لم يضع عالي بدنه عند أسفل بدنه، فكان ذكر التعظيم هنا أنسب. لكن في السجود الإنسان يضع أعلى ما فيه عند أسفل ما فيه في موطئ الأقدام، فهنا يناسب إيش؟ يناسب الثناء على الله بالعلو، فيقال سبحان ربي الأعلى، وهذا واضح. وانظر إلى المسافر، إذا علا نشزا كبر، وإذا انخفض سبح، لأن العلو قد يحمل النفس على الاستكبار والشموخ والاستعلاء، فيذكر نفسه فيقول الله أكبر. وأما النزول فهو تطامن وتواضع، فيناسب أن ينزه الله عز وجل عن هذا السفول، يقول سبحان الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه يكرر سبحان رب العظيم في الركوع. طيب لو كرر 1000 مرة لا يضر، بل هذا هو السنة. السجود كذلك يكرر سبحان ربي الأعلى، لكن ينبغي أن يجعل للركوع التعظيم لله عز وجل، وللسجود يكثر من الدعاء كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث علو الله عز وجل سبحان ربي الأعلى. وأول ما يتبادر لذي الفطرة السليمة في قوله سبحان ربي الأعلى عقيلي، نعم، علو الذات لا شك، لا العامة ولا الخاصة، أول ما يتبادر في قلوبهم إذا قال سبحان ربي الأعلى أنه علو الذات، وأن الله تعالى فوق كل شيء. ومن العجب أن هذا المتبادر الفطري ينكره من نكس الله قلوبه، ويقولون إن الله في كل مكان، نسأل الله العافية، في الأسواق، في المساجد، في البيوت، في الحشوش، الأماكن الخبيثة، نسأل الله العافية. وعكس ذلك من يقول إن الله ليس في مكان، إن الله ليس في مكان، ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولا مباين ولا محايد، وهذا أقرب ما يكون للعدم. قال بعض العلماء لو قيل لنا صف العدم لم نجد وصفا أشد مطابقة من هذا الوصف، أين يكون؟ على كل حال، العلو الذاتي أمر فطري مفطور عليه الخلق. والقصة التي جرت بين أبي إسحاق الإسرائيلي وإيش الثاني أبو المعالي الجويني، نعم، والهمداني، أبو العلاء الهمداني، هذان جرى بينهما مناظرة قصيرة، وهي أن أبو المعالي الجويني عفى الله عنه كان ينكر الاستواء العرش، لأنه من الأفعال الاختيارية، والأفعال الاختيارية عند هؤلاء الشاعرة لا يمكن أن يتصف الله بها، يدعون أن الحوادث لا تقوم إلا بحال، فكل فعل يكون اختياريا ما يمكن أن لا يمكن الله يفعله، لا أن نزول السماء الدنيا ولا الاستواء العرش ولا الامتيان يوم القيامة الفصل بين العباد. فقال له الهمداني، قال له يا أستاذ دعنا من العرش وذكر العرش، ما تقول في هذه الفطرة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. هذا صحيح؟ كل إنسان يقول يا الله وين القلب فوق ضرورة بطلب العلو، فجعل يلطم على رأسه ويقول حيرني الهمداني، حيرني، ما يقدر يجيب على هذا، لأن هذا أمر فطري، الإنسان مفطون عليه. حتى إننا نظرنا قوما من بلد ما يوم عيد الأضحى ونحن في ميناء، فتكلمنا في العلو الذاتي وقلنا لهم هذا أمر فطري، وهم بلغة غير اللغة العربية ما نعرف، هم يرقنون وحنا ومنفعلين لما قررنا العلو الذاتي، انفعلوا جدا، بعضهم قام. فقلنا لهم إنكم بالأمس في عرب وتدعون الله، هل أنتم تقول يا رب كذا تجعلون اليد للأسفل ولا اليمين ولا الشمال، وين أين ترفعونها؟ قال لا فعل فوق. طيب هذا دليل، ألستم تدعون الله؟ قالوا لا، السماء جهة الدعاء، السماء جهة الدعاء، كما يستقبل الكعبة الآن جهة الصلاة، فالدعاء استقبل فوق. طيب المدعو إذا كان المدعو ليس فوق فلا فائدة من رفع اليد. على كل حال القصد إن الإنسان إذا أعمى الله بصيرته والعياذ بالله خالف الفطرة المعلومة لكل أحد، حتى العجائز الآن لو تسألهن أين الله؟ في السماء. الجارية جارية مملوكة، سألها النبي عليه الصلاة والسلام قال أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. لكن أيضا ينبغي لنا عندما نقول سبحان ربي العظيم في السجود ينبغي لنا أيضا أن نتذكر المعنى الثاني للعلو، وهو علو الصفة، أن نقول الله أعلى في كل شيء، أعلى في العلم، أعلى في القدرة، أعلى في السمع، أعلى في البصر، أعلى في كل شيء، حتى نجمع بين المعنيين. يعني لا مجرد أن تشعر بأن الله في السماء، أضف إلى ذلك أن تشعر بأن الله فوق كل شيء في صفاته عز وجل. نعم.
هل يجوز أن يجعل مثلا مصحف